بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعدكم إن شاء الله أن أنتهي بالوقت المحدد، أي بعد ثلث ساعة من الآن بإذن الله. وقفنا عند قوله تعالى في قصة صاحبي الجنتين أو صاحب الجنتين مع صاحبه. وقفنا عند قوله تعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. أقول أيها الأخوة، هاتان أو هذه القصة، وهي القصة الثانية المفسرة في سورة الكهف، ترسم منهجا كما رسمت قصة أصحاب الفتية لنا منهجا في التعامل مع الفتن وفي الأزمات. وأثنى الله على هؤلاء الفتية مع أن فقط فروا من قومهم. هنا أيضا منهج آخر، وقلت لكم كل ما في سورة الكهف هو كهف ملجأ، كيف نخرج من الأزمات، كأن شخصا يقول كيف نخرج من الأزمات. حتى الكلمات التي قلتها قبل الأذان هي الآن متصلة بهذا الكلام. انظروا، هذا الرجل صاحب الجنتين ماذا حدث؟ قال كفرا بواحا، أنكر البعث وأنكر فضل الله عليه، ومع ذلك ماذا فعل صاحبه؟ هل ضربه؟ هل آذاه؟ أبدا، حوار، سماه الله حوار. وكان له ثمر فقال صاحبه وهو يحاوره. ثم بين الله جل وعلا بعد ذلك أن الآخر أيضا حاوره. إذن الحوار هكذا يواجه هؤلاء، إذا أساؤهم للسلطة أن تتعامل معهم، لكن بالنسبة لنا أن نحاورهم كما قلت، أن نرد عليهم. الحوار يختلف، وليه وقفة إن شاء الله في آخر هذه القصة أو في ثناياها عن الحوار وضوابط الحوار، وأن الحوار الذي يطرح أحيانا في الإعلام غير الحوار الشرعي. الحوار الذي يطرح باسم التنازل عن المبادئ والتقارب مع أعداء الله وتمييع قضايا العقيدة، هذا من حوار المشركين. نعبد ربنا سنة ونعبد ربك سنة، هذا الذي نهاه الله جل وعلا وقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، سماه سورة الإخلاص كما تعلمون، وتعدل ربع القرآن. هذا النوع من الحوار لا، ليس هو المراد، ليس هو الحوار في القرآن. الحوار الذي في القرآن هو حوار على المبدأ. لكن انظر، هذا الرجل مع كفر صاحبه صاحب الجنتين ما تعدى حواره معه كما سيأتي، ومع ذلك أثناء جاءه الله سبحانه وتعالى وساقه في مقام الثناء. ما قال لماذا لم يأتي هذا الشخص الآخر ويأتي بفريق معه ويضربون هذا الرجل أو يقتلون هذا الرجل، هذا ليس لنا. إذن القضايا مرتبطة أيها الأخوة، ولهذا الأزمات نرجع فيها إلى القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كما في سورة النحل، ما في شيء إلا في القرآن جواب عنه. عن المنافقين الذي قلت هم الليبراليون هم العلمانيون موجود في القرآن، عن مع الكفار كيف نتعامل. هذه الأزمات سورة الكهف ضمنت كما تعلمون عدد من المخارج، حتى نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من لقي الدجال فليقرأ عليه فاتح سورة الكهف فيعصمه الله جل وعلا. وفي أحاديث 10 آيات من أولها أو قيل من آخرها، الشاهد أن هذه السورة فيها النجاة حتى من الدجال، يعني بمعنى أن فيها مخرج إلى آخر الساعة، وهي كهف لكل شيء. فإذا هذه قصة. أبقى مع بعض كلمات وردت محاضرة أو الآيات. قال وكان له ثمر، بدأ الآن يذكر قصة صاحبه، ورد فيها قراءتان. قال ابن كثير، قرأ ابن كثير وكان له ثمر، معروف أن ابن كثير عبد الله بن كثير من القراء، ليس المقصود ابن كثير هو صاحب التفسير، لا، إنما هو القارئ أحد القراء السبعة. وقرأ وقراءته متواترة صحيحة. وكان له ثمر قال، أي المراد به المال، وهذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقيل لا، هي الثمار لقراءة أخرى، وكان له ثمر بالجمع. والقراءة المشهورة قراءة حفص وكان له ثمر، وكان له ثمر، وهو الأقرب أنه له ثمر، أي من ثمار المقصود بها ثمار النخيل والأعناب وهذه الأشجار. والتنكير قال العلماء وكان له ثمر دليل على أنها كثيرة ومتنوعة ويصعب حصرها. نعم، ف قال له صاحبه وهو يحاور: أنا أكثر منك. بدأ الآن، ما الذي حدث؟ قال: بدأت المحاورة. فقال له صاحبه، سماه صاحبا. هنا لما أخوان، كلمة الصاحب أحيانا أو أحيانا حتى كلمة الأخ لها معاني. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كلها لاحظوا كل سورة الشعراء في قصة نوح وهود وصالح ولوط، كلها قال إذ قال لهم أخوهم، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، أخوهم هود، أخوهم صالح، أخوهم لوط، مع أنهم كفار. لكن لاحظوا في سورة في شعيب قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، مع أنه في سورة أخرى في العنكبوت وغيرها قال أخوهم شعيب. طيب ما الفرق؟ هنا نسبهم إلى الأيكة وهي شجرة عظيمة كانوا يعبدونها، فلم يعده أخا لهم، لأنه لو عده هنا أخا لهم كأنه شريك لهم في عبادتها وحاشاه من ذلك. لكن لما قال أصحاب مدين إذ قال لهم أخوهم شعيب، فهو نسبهم إلى مدين، فهو أخوهم بالنسبة إلى البلد. فهذا من أقوى ما يعني في التدبر، أنه لما كانت النسبة للشجرة الأيكة ما قال إذ قال لهم شعيب بدون أن يقول أخوهم، ولما نسبهم إلى البلد كما في سورة شعراء أو في هود أو في غيرها نسبه، قال إذ قال لهم أخوهم شعيب في قصة شخص واحد لأنه نسبة إلى البلد. هذه مسألة تعطينا بعض الإخوان يتعجل. يعني أذكر أحد الأخوة مرة نسب قال عن أحد مبتدع الأخ، فأرسل، وهذا من طلاب العلم المعروفين على مبدأه، قالوا: هل غير الشيخ رأيه؟ هل غير مبادئه؟ اصبر شوي، اسأل، اعرف لغة اللغة ودلالة اللغة والقرينة والأسباب قبل أن تحكم. هل تأتينا بعد وتقول أيضا إذ قال لهم أخوهم نوح تقول غير مبدأه؟ فالمسألة لها اللغة واسعة أيها الأخوة. ولذلك وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فسعة اللغة قد توقع بعض الناس أنه لجهله باللغة يحمل الآخرين الأخطاء، يحمل طالب علم خطأ وهو أعلم منه، عليه أن يستفسر. فلهذا أن ننتبه، وقد تكون زلة لسان، قد يكون خطأ ليس معصوما، لا أبرر كل ما يحدث. إذن هنا كلمة الصاحب هو المرافق، لا يعني الرضا بدينه، صاحبه أي رافقه. فإذا قال له صاحبه ويحايره، هذا تفريع، يعني كان بدأ يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهذا كثير مما يعتز به الناس، يعتزون بما ليس لهم. يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيد وخدم وأقارب، وهذا جهل منه. وإلا فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية، نعم أو نفيس، نعم، ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأمانة التي لا حقائق تحتها. الإنسان يمدح بالعلم، يمدح بالأخلاق، الصفات الذاتية. على أن يمدح الإنسان بالمال ممكن خلال ساعات يذهب ماله. السجون الآن أناس كانوا يملكون، والله أقول لكم، بخانة المليارات الآن في السجون. نسأل الله أن يفك أسر المسلمين أينما كانوا، وأن يقضي دين المعسرين. لا نشبت بمسلم، يعني لا تفتخر. ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم عقد مقارنة عجيبة جدا فيما أذكر في مفتاح دار السعادة لم تخني الذاكرة بين المال والعلم، وقال كلام يكتب بماء الذهب. قال: العلم يحرس صاحبه، والمال يحرسه صاحبه. أي المال أفضل، أن تحرس ولا أن تحرس؟ أن تكون حارسا ولا محروسا؟ قال: العلم ما يذهب إلا إذا أراد صاحبه، باختيار صاحبه، بينما المال يمكن يذهب فجأة بالوقت الذي يريد صاحبه أن ينمي ماله يذهب ماله. ما نعرف عالم بين عشية وضحاها أصبح جاهلا، قد يصاب في آخر عمره بالنسيان أو غير ذلك، يبقى عالما فيما أفتى. لكن كم من غني وثري أصبح في دقائق أو لحظات مفلسا بل مديونا. يحدثنا أحد الأخوة يقول: لقيت هذه القصة 23 24 سنة يقول سجن معي شخص، هو سجن لقضية أخرى، هذا اللي يحدثني من طلاب العلم. يقول سجن معنا شخص كان يقول لي ونحن في السجن، كان رأس مالي 500 مليون، وهو شاب، هذا كلام قبل قرابة أكثر من 20 سنة، ما هو الآن. والآن أنا مديون يقول 300 أو 400 مليون، وبقي في السجن سنوات ثم خرج واعتزل الآن الناس. وكثير هذا أمثلة كثيرة لست شخص معين. المال ما، فابن القيم قرن مقارنة قرابة 30 فرق بين المال. هذا افتخر بالمال، افتخر بالمال وأعز نفر، تذهب عنه. اقرأوا سيرة التاريخ، كم من الناس كان لهم جاه أو مال أو رئاسة أو ملك فتذهب. في جريدة محلية كتب أحد الصحفيين في الأسبوع الماضي، ما الجمعة الماضية اللي قبلها، ولو كتابات جميلة بالمناسبة، هو الأستاذ عبدالله الناصر، يقول أن أحد المسؤولين شخص عين في منصب كبير جدا، فأراد يصنع له كرسي يناسب مقامه، يقول كلف شركة وجاءت الشركة من الخارج ودرست الكرسي، طبعا ذكرها بطريقة طريفة، لكن يقول وهو يعد الكرسي يوم من الأيام دخل وجد كرسي جديد، ويعرف أن الكرسي اللي عقد عليه باقي وقت، فسأل مدير مكتبه قال ما هذا الكرسي؟ قال الآن جاء هذا الكرسي قد تعاقد عليه المسؤول الذي قبلك. طبعا هي رمزية، قال هذا الكرسي كان تعاقد عليه المسؤول قبلك بس راح من المسؤولية والكرسي جاء، فيمكن كرسيك اللي أنتم تعاقدن عليه الآن برا، نعم، تمشي أنت قبل أن يجي الكرسي. هذه المناصب، هذه المال، هذا تزول، لكن الإنسان يكون بالعلم، بالأخلاق، بدين الإنسان والتزامه بصفاته. قلت لأحد الأخوان اليوم جاءني يبكي من الوضع والأحوال، قلت له يا أخي الكريم أنت ممكن أن تكون إماما للمتقين؟ قال أنا؟ قلت أنت؟ نعم، ممكن أن تكون بأخلاقك، نعم، بحسن معاملتك تكون إمام في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، عفوا، والذين يقول ربنا هب لنا، عفوا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كل مسلم ممكن أن يكون إمام بأخلاقه، بمعاملته، بصفاء نفسه. أعطيكم مثال، كنا بالأمس في مناسبة حضر عدد من المشايخ، فقلت هذا الشخص وهو في تعريف الناس من العام، قلت هذا إمام، لماذا؟ ما ينام ليلة من الليالي يا أخوة إلا يحلل كل من ظلمه، نعم، أبدا. يمكن تقسيمات هل هذا يمكن يكون إمام؟ نعم، أقول إمام في هذا. قال لي عبد الله بن عمرو لما في قصة الصحابي قال هذه التي لا نقدر عليها، وكان أحد كبار مشايخنا حاضر قال هذه قصة عبد الله بن عمرو، وناديته قلت اسمع، قال نعم ما أنام ولا ليلة، حتى من الطرائف أنه يقول يوم من الأيام واحد يقول أنا على قد حالي، ظلمني في 150 ألف، فقلت يا رب، يقول كل ما أضع رأسي على وسادة أني أحللت كل من ظلمني إلا فلان، يقول جيت بنام ما جاني النوم ربع ساعة نص ساعة، قلت يا رب هذه أولها، أشهدك وأشهد ملائكتك أني حتى عفوت عن فلان، يقول فنمت. هذا إمام. أنا أذكر قصتها في المجالس يا أخوان لأن بعض الناس الأخيار والصالحين والدعاة قد يصعب عليه هذا الأمر، وهذا إذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ومن هو عبد الله بن عمرو؟ فقد يكون الإنسان إمام في صفة من الصفات، في أخلاقه، في معاملاته، في معلش في فزعته، في جاهه، في كل هذا، هو الذي يمدح فيه الإنسان. أما أن يمدح الإنسان بشيء يزول، ما قيمته في مال يذهب. وأذكر قصة طريفة، هذا الشخص نحسه صفته ذكرت صاحب طرافة، يقول دخلت مكان إلى الناس مجتمعين يعزون شخص توفيت أمه رحمه الله، يقول فوجدتهم يعني في حقيقة في وجوم وتأثر وحزن، يعني كأنه مبالغ فيه، والناس اللي عنده لأنه صاحب منصب كبير، الشخص صاحب منصب كبير، يقول كأن اللي عنده يريدون يشعرون ترى أنا يعني متأثرين بوفاة أمك وكذا. يقول قلت لا بد أقول كلمة تضحكهم، وصاحب طرفة قلت يا فلان، يا دكتور فلان، هذا الآن هالعالم وهذا التأثر وهذه توفيت أمك، وشلون لا مت أنت؟ فيقول واحد يقول سمعته يقول قال لا مات أحد جاي، لا راحوا انتهى. شبهم فيه خلاص، ما تكبس، هم جايين الآن لغرض. إذن هذا فعلا منصب ما نقيمه في هذا، أيضا يا أخوان هنا هذا يعتز وكان له ثمر فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فقال عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أن هذا من جهله، كيف يعتز بشيء لثمر؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. لاحظوا هذا المعنى يا أخوان، دقيق دقيق للغاية. إذا أخطأ الإنسان وقع في معصية، أنت أول ما فعلت يكون الإنسان ظالم نفسه قبل أن نظلم غيره. أنا أعرف أحد المشايخ له منهج عجيب، يقول تأتيني رسائل أو يأتيني شخص ويقول لك يا شيخ سامحني. ليش؟ قال والله ظلمتك، تكلمت في عرضك. قال لا أنت ما ظلمتني، أنا والله ما دريت عنك. يقول أنت ظالم لنفسك. قال كيف ظالم لنفسك؟ أنا مو ظالم لنفسك، أنا ما علمت عنك أصلا، لا لك جئت أخبرتني ما علمت عنك، لكن سأجيله يوم القيامة. طيب قال أريدك طيب استعفو عني. قال لا، ما أنا مكتفي بالعفو، والله لا أدعي لك حتى في سجودي. ما يكفي العفو عنك، لأن العفو عنك معناه أسقطت حقي، لكن لا سأدعونك لأنك أنت الآن كيف تتخلص من المظلمة اللي وقعت فيها. فأحيانا بعضهم يبكي يا شيخ. طبعا هذه قصة يوسف عليه السلام. أنت يوسف؟ إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف هذا أخي. ماذا قال بعده؟ فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، هذا حقي. ثم جاء الحق الثاني، يغفر الله لكم. القسم الأول لا تثريب عليكم اليوم، لن أثرب عليكم، لن أؤاخذكم، لن أعاقبكم، لأن السلطان ملك يستطيع أن يعاقبهم. قال لا، لا حتى مجرد التثريب، حتى كلمة قاسية لن أقولها، لكن انتهى بهذا الحد. قال لا، يغفر الله لكم، المسألة بينكم بين الله، قد ظلمتم أنفسكم، ظلمتم أهلكم. ولما أيضا قالوا لأبيهم استغفر لنا يا أبانا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. قال العلماء أنه أخرها للسحر أرجى لقبول، يستغفر لهم لأنهم وقعوا في أخطاء وذنوب، استغفر لنا ذنوبنا وليس ذنبا واحدا، ذنب مع أبيهم، ذنب مع يوسف، مع غيره، ذنوب. فإذا لو أخذنا وقال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، لو أخذنا بهذا المبدأ التربو، أن أول ما يبدأ الإنسان أنك ظلمت نفسك قبل أن تظلم غيرك. لماذا؟ لأن غيرك قد لا يعلم عنك، قد تقول كلمة لا تبلغ فلا تؤثر عليه، مع أن حق الله لن يضيع يوم القيامة، لكن أنت ظلمت نفسك. ففي هذه الحالة منهج، فالله سبحانه وتعالى نص هنا قال وهو ظالم نفسه، ما قال ظالم لربه أو ظالم لظالم لأخيه أو لصاحبه، وهو ظالم نفسه. ثم بدأ يذكر نعم ما حدث. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قيل أنه قصد ما تبيد أبد الحياة أو أبد حياته، وما أظن الساعة قائمة. قال العلماء إن الظن في القرآن يعني اليقين، فمعنى هنا وما أظن الساعة قائمة أي أتيقن أن الساعة لن تقوم. قالوا هذا كفر، وحتى قالوا لو حملناه على الظن المعروف فهو في الحقيقة أيضا كفر، لأن الشك في البعث كفر والعياذ بالله. نعم هذا أيضا كله كفر. ولذلك قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه مأساة كثير من هؤلاء الذين يملكون الدنيا، يحسبون أن هذا الخير الذي عندهم من شهادات أو منصب أو جاه من عند أنفسهم، يمنون بها. هذه يا أخوان أنصح كل واحد أن ينتبه نفسه، هذه علل خفية، علل دقيقة جدا. الآن إنسان قد يكون أكرمه الله بشهادة، أكرمه الله بتفوق يأخذ الأول أو من الأوائل، أكرمه الله بمال، أكرمه الله ببنين، أكرمه الله، يجي شعور داخلي أحيان إن أكيد أكيد لمكان عند ربي. من قال لك؟ قد يكون استدراج لك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قد يكون بعض النعم لهوانه على الله، بل ذكر بعض العلماء أن أكثر الأخيار يبتلون، يكون أقل الناس مالا ومكانا، بينما البعيدون عن الله هم الذين يحظون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لاحظ لاحظ لاحظ، لمن؟ لمن يكفر بالله. هذه مقاييس. إذا أنت عندما ينعم الله عليك بنعمة في الصحة، حتى في العبادة، حتى في الدعوة، حتى في العلم، احذر أن تقول هذا من عندي كما قال هارون فخسف به. نعم أتيته على علم عندي، لا ما على علم عندك، هذا من الله، ما حد فضل الله جل وعلا، حتى تتواضع. لماذا؟ لأن الآية الأخرى تقول كلا إن الإنسان ليطغى. لا تحسبوه في المال يا أخوان، الطغيان مطلقة. كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى. قد يطغى الإنسان بعلمه قد يطغى بجاهه، قد يطغى بمنصبه، قد يطغى بأمواله، بقبيلته، قد يطغى بعائلته، قد يطغى بأي شيء يعطيه الله سبحانه وتعالى. ويقال كلا إن تحذر أن تكون ممن يقع في الطغيان بسبب ما وهبك الله من علم أو مال أو جاه أو أي ميزة، هذا من الله ليس منك. فاحذر، فأنت محل التهمة، عليك أن تتواضع، كلما رفعك الله أن تتواضع له. نعم، هذا هو المنهج. وليك النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلمة أقولها بأبي وأمي لما دخل مكة فاتحا، فتح مكة ماذا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قارن بين حالتين، أخرج مطرودا صلى الله عليه وسلم مهدد بالقتل، يختفي 3 أيام في الجنوب حتى يسافر للشمال بطريقة عجيبة، ويدخل فاتحا بعد سنوات، ماذا يعني؟ فتأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى خضع لربه. هذا هو التواضع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتح ليس فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا لهذا الدين ونصر لهذا الدين، إذا جاء نصر الله والفتح. ومع ذلك طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن المغفر كاد يسقط من رأسه الذي على رأسه من تواضعه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصاب بإعجاب أو يأتي. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم. فكلما أنعم الله عليك نعمة فقابلها بالتواضع، بالشكر، بالخوف، أن يكون في دخيلة نفسك لا يعلمها إلا الله، أنك لأنك فلان أو ابن فلان أو ابن البلد الفلاني أو ابن القبيلة الفلانية أو إلى آخر هذه المنظومة التي لا تنتهي، والشيطان يدخل وله مداخل وله وساوس. ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوة خطوة، ما قال لا تتبع الشيطان فقط، خطوات. فهو يأخذ الخطوة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، انتهى الوقت، أقفوا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يحمي بلادنا بلاد المسلمين كيد الكائدين. ادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان، ادعوا لإخوانكم المأسورين، ادعوا للفقراء والمساكين. أسأل الله أن يحفظ بيت المقدس، وأن يحفظ المسجد الأقصى وبلادنا، وأن يذل اليهود والنصارى والمنافقين والرافضة والعلمانيين، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.